السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نسعد ونلتقي بكم من هنا من أم القرى وحلقة جديدة من برنامج داعي السماء. في هذه الحلقة استضفنا لكم المؤذن محمد علي شاكر المؤذن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ليحدثنا عن ذكرياته مع الأذان بين الماضي والحاضر. أهلا وسهلا بكم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود وصححه الألباني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يسعدنا في الدقائق القادمة أن يكون معنا المؤذن محمد بن علي شاكر مؤذن المسجد الحرام بمكة المكرمة لنتعرف أكثر عن رحلته مع الأذان في المسجد الحرام. أهلا وسهلا بكم المؤذن محمد علي شاكر.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، أني أتحدث معهم في هذه القناة المحبوبة، قناة الوثائقية وقناة المعرفة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا أني أدي بعض المعلومات اللي تهتموا بها.
بداية نود أن نتعرف أكثر عن البطاقة الشخصية للمؤذن محمد علي شاكر.
البطاقة الشخصية محمد علي شاكر من مواليد عام 1366، تعينت في الأذان بعد وفاة الوالد الله يرحمه في أوائل التسعينات أو أواخر 1380، في الفترة دي مؤذن في المسجد الحرام. أخذت وظيفة الوالد، يعني كان عندنا عادة أسر في الحرم تتعين وتتوارث، خاصة إذا كان الأبناء عندهم الإمكانية وعندهم الصوت إنهم يؤذنوا، والله سبحانه وتعالى أكرمني بإني إيش صرت أحد المؤذنين.
من أسرتكم الكريمة الكثير من المؤذنين، نود أن تحدثونا عن أسرة آل شاكر وتاريخها مع الأذان.
والله آل شاكر في عندي أبويا مؤذن علي شاكر، وفي عندي عمي الثاني حامد شاكر اسمه، كان من الأصوات الحسنة، اسمه حامد أحمد شاكر، وفي عبد الرحمن شاكر، وفي جدي أبو أبويا أحمد شاكر برضو كان مؤذن، وفي ولد عمه اللي هو يوسف شاكر كان شيخ مؤدنين، وابنه يعقوب شاكر كان شيخ مؤدنين، وفي الجد هذول أبناء أحمد، وأحمد أبناء محمد شاكر، يعني مئات السنين ولله الحمد ربنا أكرم الأسرة دي بالأذان ومشيخة الأذان، لأنه الشيخ يعقوب كان شيخ مؤدنين، وقبله الشيخ يوسف شاكر شيخ مؤدنين، وجده كان شيخ مؤدنين، وهذا شرف عظيم ونعمة كبيرة إن نكون فيها إن شاء الله.
نود أن نتعرف أكثر عن رحلة محمد علي شاكر مع الأذان في المسجد الحرام بمكة المكرمة، متى رفعتم الأذان لأول مرة في مكة المكرمة؟
والله أنا ما أتذكر بالضبط، بس رحلة الأذان كنت مع الوالد، كان إحنا كنا ساكنين في جبل الهندي، والجبل الهندي فيه تحته الشامية، وأبويا كان مؤذن وعنده دكان منجد، أيوة. قطان، كان عنده قطان، ودائما بنزل، وكنت أدرس أنا في المدرسة العزيزية في الشامية اللي تحتها كان في بازان حق موية، كنت أدرس فيها، ودائما بنزل أدرس وبكون عند الوالد، ووقت الصلاة بيأخذني نروح الحرم. أتذكر الحرم القديم اللي هو قبل المشاريع دي، يعني لا زال في مخيلتي، وأتذكر وأنا طفل صغير طلعت مع أبويا في منارة باب زيادة، ما كان في ميكروفونات، أتذكر كده، حتى طلعنا المنارة الدرجة عالية، رجلي ما تكفي، يقوم هو يشيلني لحق الطير، وكنت بتصور إنه هذه مشكلة أنا ما عاد أعيدها، لأنه طلعنا فوق لين طلعنا الدور اللي هو البلكون الأولاني ونزلنا.
كيف شفتوا مكة من فوق؟
تختلف. بيوت كانت بسيطة نازلة بس الدنيا كل البيوت كانت تحت، كانت الرواشين، كانت الخوارج، كانت البيوت القديمة بنية بطراز معماري جميل جدا، يعني ما هي كتلة مربعة، كان في منطقة مرتفعة، منطقة واطية، والخشب وجمال البناء. بس أنا فوجئت لما طلعت فوق، الوالد الله يرحمه مسكني قال لي انتبه، أنا ماني عارف انتبه من ايش، شوية بشوف الحدقة الحدد كانوا معششين اعتقدوه فوق وبدأوا يبغوا يهاجمونا عشان اعتقد والدين، وصرت انا ماسك في ابويا وفي الحدقات بتلف علينا، وابويا يأذن، كان لما بيأذن في البلكونه في المنطقه دي يأذن شويه، في المنطقه دي يأذن شويه، في المنطقه الثالثه على اساس يسمع الحي كله.
ايوه،
وهذه كانت تجربه جميله بالنسبه لي حتى الان ما انساها، المناره وطلوعها الصعب ده، كيف الناس كانت تطلع، ايش الصحه اللي عندهم دي، ويطلعوا ستة اوقات مو خمسة اوقات، لانه الصلوات خب، والاذان الاول يطلع وينزل، الاذان الثاني يطلع وينزل، ويجي بعد الاذان الثانيه، فكانوا يعني واقفين حياتهم، بس كان طبيعه عمله جنب الحرم. أيوة. سكنوا جنب الحرم، ساكنين في جبل الهندي، وعملوا هناك وارتباطه بالحرم، وكنت انا دائما أروح وأجي معه.
نود أن تتذكر ذلك اليوم والذي رفعت فيه الأذان.
والله أنا أول ما تعينت يعني كنت أقدم في البيت أجرب صوتي، بس الموقف ده الصعب يعني ما كنت متصوره، وما أتذكر يعني، أنا أتذكر في أول يوم رفعت فيه أذان أعتقد العصر بدأوا يخلوني
العصر.
أيوة أدين العصر. طبعا موقف.
مين كان موجود من المؤذنين؟
والله كانت في فترة الشيخ، في الشيخ صالح فيدة الله يرحمه كان موجود، كان في موجود الشيخ عبد الله بصنوي الله يرحمه، وكان في موجود عبد الرحمن مؤذن اللي يسموه الأبلتين، وفي بصمجي هم يسمون البصمجية موجودين، كان في مجموعة مؤذنين موجودين في الفترة ديك.
كيف كان شعورك وانت ترفع الأذان لأول مرة من المسجد الحرام؟
خايف، لأنه اللي جنبي دول كلهم ما شاء الله مؤذنين، كل واحد بس يعني في وقت العصر دائما بيكون أهدأ الحرم، لين شوية شوية بدأت أخذ على الأذان تقريبا.
نود أن تذكرنا عن الأذان كيف كان في السابق، كان له طعم معين يختلف عن الأذان في الوقت الحالي؟
هو كان يختلف بأنه المؤذنين كانوا أساتذة في الأذان، كانوا عندهم موهبة الأذان، كان عندهم قوة الصوت، كان عندهم المعرفة التامة بالقواعد الصوتية، واللي أهم من ده كان في تواصل باللي قبلهم.
أيوة.
لأنه هذا الأذان كان سمعوه من الناس اللي قبلهم أخذوه، يعني كان في تواصل بينهم، فإحنا كنا ننظر لهم إنهم شيء كبير جدا لا يمكن نقدر نفصل لهم، وكانوا ما شاء الله يتميزوا بقوة الصوت، والإجلس يقدم بملكة كده وبارتياح وبارتقاء، ونشوف منهم يعني مثل أعلى، في منهم كثير.
برأيكم هل المستمعين الآن للأذان نفس المستمعين في السابق من ناحية التذوق؟
والله في الآن متذوقين، بس أول كانوا أهل مكة كلهم سميعة ومعظمهم يأذن، واللي ما يأذن عيب، يعني كان لازم الواحد يأذن، كيف في مكة ما يأذن، يعني كان يعني شيء من كمال الشخصية إنك تعرف تأذن، يعني كان مطلوب في المجتمع القديم إنه لازم الواحد يأذن، كان يعني من كمال الرجل إنه يعرف يأذن، واللي ما يأذن يعتبر نقص فيه شوية، فكانوا أهل مكة سميعة، وبعدين يعني كان السماع الخارجي المقامات ما كانت منقولة، كانوا الناس في جوهم وفي بيئتهم ما يسمعوا إلا الأذان وبيسمعوا الصلاة ومتأثرين بالقواعد الصوتية حقة الحرم في الأذان وفي التبليغ، لسه ما دخل التلوث الخارجي في آذانهم، فكانوا سميعة، معظمهم كانوا سميعة وكانوا ناقدين، لأنه هذا شيء خاص بعلم الصوت، يعني الصوت هذا اللي تقريبا الناس ما هم منتبهين له حتى الآن.
كان هناك توجيه معين من قبل المؤذنين الكبار للمؤذنين الصغار؟
إيه، وكان في أحيانا توجيه من شيخ المؤذنين، وأحيانا من برا ينزل المؤذن يجي واحد يقول له إيش بك اليوم، إيش بصوتك، إيش بخرجت عن المقام، إيش بخرجت عن المقعد، فيصير الواحد يؤذن ويعرف إنه في ناس يتابعوه وبيسمعوه وبينقدوه، فيخلي باله. أيوة. ينتبه أكثر، هذه نقطة مهمة. وكان أحيانا في ملاحظات أحيانا بتكون من المؤذنين، أو هو إذا كان فاهم بيفهم نفسه، كان يعرف نفسه إذا غلط ولا كان حاجة زي كده.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، إنها لتسمع بالليل ثم تسمع بالنهار، تسمع والنفوس هادئة كما تسمع والنفوس ساعية مضطربة، توقظ الأجساد بالليل وتوقظ الأرواح بالنهار.
نود أن تحدثنا عن بعض الذكريات في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك من خلال مسيرتكم الطويلة مع الأذان.
والله في من ضمن الذكريات الجميلة اللي هي في شهر رمضان. في شهر رمضان يتغير الجو كليا، يصير جو روحاني، ويكون في عندنا صلاة التراويح اللي هي بتروي عن النفس، في عندنا صلاة القيام اللي هي بتقربنا أكثر لله سبحانه وتعالى، وكنا نجي نحضر التراويح ونحضر، وبيكون في مؤذنين فيهم التنافس، بس كان موزون، كل واحد يبغى يؤذن يتقرب من التبليغ خلف الإمام، لأنه الإمام بيقرأ بالمصحف، بيبدأ من بداية المصحف، انتهي رمضان انتهى المصحف، فيتابع الإمام في التبليغ وراء، فبيكون مثلا مجموعة مؤذنين مرصوصين، كل واحد يتابع وراء الإمام، بيخش فيه يكون مثلا بدل مؤذنين مؤذنين ثلاثة، وخاصة في الفترات اللي فيها ليلة 27 أو في ليلة ختم القرآن، تحصل المكبرية مليانة بالمؤذنين، كلهم يجوا عشان يحضروا ويبلغوا في الليلة دي. فهذه من الذكريات الجميلة اللي أتذكرها، ودائما إحنا من المؤذنين في شهر رمضان بنكون من قبل المغرب موجودين، الناس اللي عندهم المغرب بنفك الريق وبنصلي المغرب ولقمتين بسيطة ونصبر عليها ونتوضى ونجلس يجي العشاء، نصلي العشاء ونصلي التراويح، وبعدين نخرج من الحرم، ما حد يخرج من الحرم، يعني متابعين وجالسين في الحرم، وهذه العادة حتى الآن الحمد لله موجودة.
كان هناك عادة لأهل مكة المكرمة في تدريب أبنائهم الأذان، كيف كان والدكم يدربكم الأذان؟
والله أنا أتذكر الوالد يقول إحنا بيت أهل نغم وأهل مقام، لأنه عارفين إحنا مؤدنين، والمؤدن لازم يكون يعرف، كان في مؤدنين كانوا يجوا يتعلموا عنده، في ناس أتذكر في عنده دكان قطان في الشامية، فكانوا في فترة الصباح بيجوا يعني أهل الحارة وأهل يجوا يفطروا عنده، يشربوا الشاهي فيتكلموا، وفي منهم يجوا كانوا يتعلموا الأذان. من ضمنهم كنت أتذكر الله يرحمه المؤذن كان فيه من الأصوات القوية اللي هو أحمد توفيق، كنت أتذكر يجي عند الوالد وياخذ منه يسمعه، كان يعني كان يتعلم المقام وأنا كنت أسمع منه، بس هو توفى في فترة أني كنت صغير برضو، يعني أخذت منه بعض الشيء وأتوفى الله يرحمه وما قدرت أكمل.
أغيب وذو لطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب.
نود أن تحدثنا عن المراحل التي تطورت من خلالها المكبرية في المسجد الحرام في مكة المكرمة.
والله هي بدأت بالتدريج. الفترات اللي قبلها كان في ما كان في مكبرات صوت إلا بسيطة جدا،
صوتها ضعيف.
هي صوتها ضعيف، كان ما بيوصل، كانوا حتى في رمضان في المغرب بيحط علم وبيأشل حق المدفع عشان الناس يسمعوا، يعني ما كان منقول. بعدين في المرحلة اللي حطروا مكبرات في المناير، وكان المؤذن برضو يؤذن في المنارة، بس أحيانا أسفل بيكون في الميكروفون أسفل بيؤدي من أسفل، ومشيت فيها فترة سنين، يعني خاصة عندنا بيحرصوا على أساس ما يغيروا، ما كان فيه تقبل. يعني العلماء عندنا نحن نحترمهم وبنحبهم، وما نحب نسرع أن نغير حاجة فجأة إلين نتأكد منها 100%. فبدأت مرحلة المكبرات الصوت في المناير، وكل واحد في المنارة حقته بيأدن لفترة زمنية معينة. بعدين تاريخ كم ما أتذكر، يعني أنه أتوحد الأذان أنه يكون من ال، وكان مستغربين الناس ايش اللي صار، كانوا يسمعوا مناير ويسمعوا بدل ما يسمعوا مؤذن، كانوا يسمعوا 7-8 مؤذنين بيؤذنوا، فجأة يسمعوا واحد مؤذن، يعني كان بالنسبة للمجتمع المكي شيء غريب.
المؤذن محمد علي شاكر، مؤذن المسجد الحرام بمكة المكرمة، شكرا لكم على هذه الدقائق الماتعة وعلى هذه المعلومات السخية، شكرا لكم.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على المقابلة الطيبة دي، على أساس أن يمكن اتطرقنا لشيء كان ما كان معروف يعني في السابق.
أكيد إن شاء
ونتمنى
الله،
ونتمنى أنه إن شاء الله قد أوجزنا وقلنا الشيء المفيد إن شاء الله.
شكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا أيها السادة المشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج داعي السماء، والتي قدمناها لكم من هنا من مكة المكرمة من أم القرى. حتى ألقاكم في حلقات أخرى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.